بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج رحيق الدعاء مع ضيفي الدائم سماحه الشيخ مصطفى مصري العامي. حياكم الله سماحه الشيخ معنا.
اهلا وسهلا بكم،
وتقبل الله صيامكم وقيامكم.
تقبل الله اعمالكم وصومكم في هذا الشهر المبارك الذي انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عباده.
جميل. يعني كبداية كل حلقة لابد من ذكر نص الدعاء الموجود في نسخة مفاتيح الجنان، وكذلك ثواب من قرأ هذا الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير رسله وعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام. السلام عليك أخي الكريم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اليوم، في رحاب هذا اليوم 12 من شهر رمضان المبارك، لنتوجه إلى الله بقلوب صادقة مفعمة بالإيمان، بالولاء، بالمحبة، بالصدق، لكي يتقبل منا أعمالنا ويكتبنا في سجل من يقبل أعمالهم في يوم الحساب. وبالتالي عندما نقرأ هذا الدعاء الذي سنتلوه الآن، فإننا ندعو الله تعالى وهو أعلم بنا من أنفسنا، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ندعو الله تعالى بأن يوفقنا وييسر لنا ما أن نسير عليه على هدى ما رسمه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار في هذا السياق. الدعاء كما ورد في كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي كما يلي: اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين. فمن قرأ هذا الدعاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يعطى أخي الكريم؟ يغفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأكثر من ذلك
بعد.
هل يعرف المستمعون الكرام ما هو الثواب لذلك؟ ويبدل الله سيئاته حسنات.
اللهم صل على محمد.
هذا ثواب دعاء اليوم 12 من شهر رمضان المبارك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني في كل دعاء هناك ثواب يعني يختلف.
نعم نعم، كل يوم. لذا عندنا 30 دعاء لأيام شهر رمضان المبارك. ربما نحرم من اليوم الأخير فيما لو كان الشهر 29 يوما، ولكن لكل يوم من هذه الأيام دعاؤه الخاص وثوابه الخاص الوارد عمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
جميل. يعني نذهب إلى الاختلاف أو المفارقة ما بين نسخة مفاتيح الجنان وباقي النسخ الأخرى.
في نص هذا الدعاء يوجد تفاوت يسير، وكما لاحظنا وكررنا مرارا أن الشيخ القمي اعتمد على الجمع بين نسختي إقبال الأعمال ومصباح الكفعمي كما تحدثنا مرارا. الفقرة الأولى نجد هنا تفاوت بالنسخ. عندنا في نسخة المصباح: اللهم ارزقني فيه الستر والعفاف. بنسخة الإقبال اللهم، يوجد ثلاث صور لها: اللهم زين لي فيه الستر، نسخة ثانية وارزقني مثل ما ورد في المصباح، نسخة ثالثة زيني فيه، هي التي اعتمدها صاحب مفاتيح الجنان. إذن هذه الفقرة الأولى هي مورد هذه الاختلافات اليسيرة. ألبسني فيه لباس الصبر والعفاف في نسخة الإقبال، هنا قال واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، في نسخة المصباح وردت ألبسني فيه لباس القنوع والكفاف. هذا تفاوت اليسير الذي ورد بين نسختي المصباح والإقبال، علما أن بعض الفقرات التي أوردها الشيخ عباس القطني ربما تكون مستندة إلى مصادر أخرى أيضا، مع القول أن هذان المصدران هما الأساس والأقدم والأهم بين كتب الأدعية الموجودة بين أيدينا. الفقرة الثالثة واحملني فيه على العدل والإنصاف، في نسخة الإقبال حلني فيه بحلي الفضل والإنصاف، بنص آخر للإقبال حول الفقرة الثالثة تلك. أما بنسخة المصباح فيه هذه الفقرة وردت ونجني فيه مما أحذر وأخاف، هذه لم يذكرها صاحب مفاتيح الجنان علما أنها وردت في نسخة ثانية من نسخ الإقبال. في الفقرة الأخيرة وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين، قلنا في المصباح نجني ليس فيه آمني كما أشرنا. هذه هي حالات التفاوت اليسيرة الواردة في النصوص، ولكن نلاحظ أنها وإن اختلفت بعض المفردات بعض المعاني إلا أنها تؤدي إلى نتيجة متطابقة فيما نقصده من هذه المعاني.
جميل، يعني نذهب إلى بيان اللغوي لبعض مفردات الدعاء الموجود وليس جميعا لأن الوقت لا يتسع.
نحاول أن نمر سريعا ببيان بعض المفردات. عندما قلنا اللهم زيني، المقصود بالزينة هي ما يتزين به الإنسان من حلي ولباس وما أشبه ذلك، هذا هو المعنى اللغوي للزينة. وعندما نقول أشبه ذلك فإنها تخرجنا من الجانب المادي إلى الجانب المعنوي في ذلك، لذا قال زيني بالستر والعفاف. الستر تحدثنا عنه على ما أعتقد في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك. العفاف المقصود منه التعفف، يعني كف النفس عن المحرمات، هذه من جهة، ومن جهة ثانية عن سؤال الناس، الإنسان الطلب من الناس، يعني الاستجداء من الناس، وهذا ما نسميه الاستعفاف. وعندنا آيات قرآنية تتحدث عن حالة من الناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فالاستعفاف هو ما أشارت إليه هذه الآية الكريمة. عندنا كلمة القنوع، القنوع تعني باللغة الرضا بالقسمة أو بما يقسم لهذا الإنسان. وقال ببعض كتب تفسير اللغة أو بعض الكتب اللغوية تقول أنه تنقل عن بعض أهل العلم أن القنوع يكون بمعنى الرضا والقانع يكون بمعنى الراضي. هذا فيما يتعلق بكلمة القنوع التي وردت واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف. أما مسألة الكفاف التي وردت فقد تأخذنا إلى حيز آخر من عبارات الدعاء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارزق آل محمد الكفافة من الرزق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود من الكفافة من الرزق يعني هو الذي لا يفضل عن الشيء، بمعنى أن يكون مقدار الحاجة، ما أحتاجه يا رب من هذا الأمر الذي أريده لا يكون أمرا أكثر لكي لا يدخل تحت عناوين أخرى قد لا يسع المجال للتفصيل فيها. عندنا مفردة العدل، كلمة العدل التي وردت واحملني فيه على العدل. العدل هو الحكم بالحق، ولذا نقول يقضي بالحق ويعدل. والعدل بالناس المرضي قوله وحكمه، وقد ورد في سياق الآيات الكريمة واشهدوا ذوي عدل منكم. فالعدل الذي لم تظهر منه ريبة ويقبل كلامه وقوله، وبالتالي يقال عنه أنه عادل. ولذا ورد الأمر في القرآن الكريم وإذا قلتم فاعدلوا، هذا أمر بالعدل. طبعا هناك معنى آخر للعدل هو الفدية، ليست مورد الاستدلال في هذا الدعاء.
يعني العصمة وباقي الإنصاف قد لا يسع الوقت لذكرها سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ومن ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود، أرجو التفضل بالبقاء معنا.
رمضان الخير أهلاً يا ربيع المتقين، جنة أنت وحلت بديار المسلمين، جنة الرب الكريم فتحت للصائمين، خالق الكون دعا فأجابوا طائعين، خالق الكون دعا فأجابوا طائعين، فأجابوا طائعين.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج رحيق الدعاء مع ضيفي سماحة الشيخ مصطفى مصري العام. حياكم الله سماحة الشيخ مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم وتقبل الله عملكم.
يعني أن نحن في عجالة كي لا يؤخرنا بعض المعاني اللغوية، نذهب إلى مضمون والمعنى الدلالي لتلك المضامين الموجودة في فقرات الدعاء الثاني عشر من شهر رمضان الكريم.
طبعا نحن عندما نركز بعض الشيء على بيان بعض المفردات لكي لا يكون الداعي لمثل هذا الدعاء العظيم ممن يردد كلمات لا يدرك معانيها، علما أننا إن شاء الله سنحاول في سياق الأيام المتبقية بأن نستعرض بعض الكلمات التي ربما لم نستعرضها في
تكررت،
علما أن ما تكرر من الكلمات هو محدود جدا في هذه الأدعية، إذ أننا نلاحظ في كل دعاء مفردات ومعاني جديدة، وقليلة جدا هي الكلمات التي تتكرر. ما أشرتم إليه لو أردنا أن نتوقف عند مدلول الفقرة الأولى التي اللهم ارزقني أو زيني أو زين لي، حسب النصوص المتعددة التي أشرنا إليها، بالستر والعفاف. هنا لنذهب إلى أهل بيت العصمة، ماذا يتحدثون عن الستر والعفاف، وماذا يؤثر الستر والعفاف بصفة الإنسان رجلا كان أو امرأة، وما هي الآثار الموضوعية لذلك. نجد أن الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأله بعض أصحابه يقول له بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين. مسألة العدالة، معرفة الشخص العادل، أمر مهم جدا في حياتنا كمسلمين، في مسائل الصلاة جماعة نحتاج إلى معرفة العادل، في أثناء الشهادات نحتاج إلى العادل، وهكذا. فقال عليه السلام عندما سئل بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم، لأن الشاهد أحيانا يشهد على إنسان وأحيانا يشهد على إنسان، فلا بد من أن يكون عادلا ليؤخذ بكلامه في كلتا الحالتين. قال عليه السلام أن تعرفوه بالستر والعفاف. إذن الإنسان الذي يتصف بالستر والعفاف يكون عنوانا لمن يمكن أن يوصف بالعدالة، ولذا ندعو الله تعالى اللهم ارزقني أو زيني أو زين لي الستر والعفاف. هذه في رواية. في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام يقول تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنا مستورات ولسنا متبرجات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف، لأن تلك التي تخرج متبرجة بدل أن تكون متبرجة في بيتها لزوجها أو لمن تحل تتبرج للأجانب، بالطبع لا يمكن أن تتصف بالستر والعفاف. ثم يقول عليه السلام في الحديث مطيعات، يذكر صفات النسوة، مطيعات للأزواج طبعا فيما لا فيما
يرضي
الله تعالى، ولكن إن كان الأزواج يردن من النساء أن يفعلن أشياء يحرمها الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تاركات البذاء أو البذاء، البذاء أن تكون بذيئة، سبابة، فاحشة، مسيئة لجيرانها لأقربائها، هذه تلك الصفات. والتبرج إلى الرجال الأجانب إن كانت بتلك الصفات متصفة بالستر والعفاف فهي أيضا ممن تقبل شهادتها في هذا السياق. هذا فيما يتعلق
بالفقرة
الأولى. لو أردنا أن نتوقف قليلا عند الفقرة الثانية،
فقرة مهمة،
الفقرة الثانية، واسترني أو البسني بالنص الثاني بلباس القنوع والكفاف. ورد في الحديث لا وقاية أمنع من السلامة ولا مال أذهب بالفاقة من الرضا بالقناعة. انظر أهمية القناعة. ولا كنز أغنى من القنوع، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة. نحن أشرنا إلى معاني المفردات اللغوية في المحور الأول.
ثمر القناعة هو الراحة،
نتيجتها هي هذه.
ولكن كيف نصل إلى القناعة؟
هذه حالة نفسية لابد للإنسان أن يوطن نفسه عليها، لأنها ليست أمرا خارجيا، هي أمر بذات الإنسان. ولذا عندما ندعو الله تعالى أن يساعدنا لأن تتأصل بنا تلك الصفات التي وردت في الدعاء. في حديث آخر يقول ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزي ولا جهل أضر من العجب. كم من إنسان نراه يملك الأموال ولكنه يعيش في الدنيا عيشة الفقراء، وبالتالي يحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. عندما الحكمة المشهورة عندما يقال القناعة كنز لا يفنى. لو أردت أن أتحدث عن نماذج من حالات عايشتها لخرجنا عن السياق ولما أمكننا ذلك. فأي القنوع أفضل؟ في حديث قال، سئل عليه السلام قال القانع بما أعطاه الله عز وجل ورزقك القنوع فصانك عن التبذل.
أعطاك من مال، أعطاك من أولاد، أعطاك من زوجة صالحة.
فعندما تكون قانعا بما رزقك الله وتقبل ذلك فأنت حينئذ في مرتبة عالية من الاطمئنان والرضا. إن الله، هنا أمام حديث، إن الله تبارك وتعالى، وتظهر لنا أهمية هذه الصفة، خص الأنبياء بمكارم الأخلاق، فمن كانت فيه واحدة يعني من هذه الصفات فليحمد الله على ذلك، ومن لم يكن فيه فليتضرع إلى الله وليسأله إياه. هذه الصفات، صفات من؟ مكارم الأخلاق التي أعطاها الله للأنبياء. ما هي هذه الصفات؟ متعددة نمر عليها مرة سريعا. قلت جعلت فداك، ما هي؟ قال الورع والقنوع، يعني القنوع القناعة التي نتحدث عنها، الصفة الثانية من الصفات التي أعطيت للأنبياء، والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة إلى آخر تلك. نعم، والغيرة والبر وصدق الحديث وأداء الأمانة، كلها أتت بترتيب متأخر. فهذه هي الصفات، فمن كانت فيه فليحمد الله أنه فيه صفة من صفات الأنبياء،
من لم تكن فيه فيسعى،
فليدع الله تعالى لكي يساعده على ذلك. هذا ما يمكن أن نقرأه في سياق الفقرة الثانية. أما الفقرة الثالثة، العدل والإنصاف، أحملني فيه على العدل والإنصاف، وفي نسخة أخرى حلني فيه بحلي الفضل والإنصاف. العدل هو الأساس الذي ترتكز عليه حياة البشر. العدل، عندما يفقد العدل من الحياة تتحول حياة البشرية إلى جحيم، كما نراه في زماننا وفي الأزمنة التي لم تسلم بها البشرية زمام أمورها إلى من وكلهم الله بذلك، فعاش الطغيان والظلم. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ما ابتلي المؤمن بشيء أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها. قيل: وما هن؟ قال: المواساة في ذات يده، والإنصاف من نفسك، أن تنصف الناس من نفسك ليس بالأمر السهل. عندما تنصف الناس، وعندما نقول تنصف الناس، تنصف أخاك، تنصف أهلك، تنصف زوجتك، تنصف كل قريب منك، وبالتالي هذه واحدة من الآثار. ورد في الحديث أيضا: ثلاث من أتى الله بواحدة منهن أوجب الله له الجنة، الإنفاق من الإقطار، والبشر بجميع العالم، والإنصاف من نفسه. أنصف الناس من نفسك، من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره. هذه
علامة.
نعم، هذه نتيجة، يعني تلك ما أشرنا إليه مكانة، وهذه النتيجة نتيجة إنصاف الناس من نفسه.
أحسنتم، طيب الله فاسكم. سمحت الشيخ مصطفى مصري العامي، في ختام هذه الحلقة نشكر حضوركم معنا وبيانكم لهذه الأمور المهمة.
كان بودنا أن نتحدث عن بعض مدلولات الأمن من الخوف، ولكن ضاق بنا المجال. ندعو الله تعالى أن يتقبل صوم الصائمين ودعاءهم في هذا اليوم، يوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، ليعطيهم الثواب الذي ذكرناه، وهو، هل تذكره أخي الكريم؟ يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويبدل الله السيئات فيه حسنات، والحمد لله رب العالمين.
كذلك مشاهدين الكرام، أشكر حسن المتابعة، تقبل التحيات وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.